أعوذ بالله من شر الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأزكى التسليم على من بعث رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل وسلم، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان كلامنا في الدليل الذي جاء به الماتن الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه في مقام إثبات، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، في مقام إثبات أن الماء طاهر ومطهر. شيخ شاكر إذا ماكو زحمة جيبوا لنا كتاب قرآن، جزاك الله خير الجزاء. أي قرآن كريم من شيء من المكتبة، من جزاكم الله خير. كان الكلام جيد، خلص كاف، خلص تمام، أحسن والمعرفش، جزاكم الله خير، أحسن. كان الكلام في قوله تعالى كالعادة، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. عليكم السلام ورحمة الله. الدعوة أننا نريد، يعني لسان حال الماتن يريد الماتن أن يثبت من خلال هذه الآية المباركة أن الماء مطلق ماء هو طاهر ومطهر. ما هي الدعوة؟ واحد، إثبات مطلق الماء. اثنين، أنه طاهر ومطهر. ذكرنا فيما سبق أن إثباته، عليكم السلام ورحمة الله سيدنا، ذكرنا فيما سبق أن إثبات أن المراد من الماء هنا مطلق ماء، هذا يتوقف على أن تكون النكرة في سياق النفي أو النهي، صح أم لا؟ كما مر معكم في اللغة والنحو. إلا أن الآية المباركة ليست في هذا السياق، إنما هي وقعت نكرة في سياق الإثبات. قلنا سابقا عندما انسد علينا هذا الباب ذهب العلماء ليثبتوا من خلال الآية المباركة أن المراد من الماء هنا ليس ماء مخصوص وإنما مطلق ماء أيضا. قالوا فقهاء، قالوا أننا نستطيع من خلال الآية أن نثبت أن المراد من الماء هنا مطلق ماء من خلال، عليكم السلام ورحمة الله، من خلال ماذا؟ من خلال أن الآية وقعت في سياق الامتنان، أن الله سبحانه وتعالى بمقتضى الامتنان في الآية أنه يريد أن يقول للخلق وللعباد أنني أنزلت الماء طهورا عليكم، مقتضى الامتنان أن لا ينزل ماء مخصوصا أن يكون طهورا علينا، إنما مطلق ماء موجود على وجه البسيطة هو طهور. فبمقتضى السياق وهو الامتنان نستطيع أن نثبت أن المراد من الماء هنا مطلق ماء. فبهذه ببركة هذه المقدمة أو هذا البيان والكلام من الفقهاء قد ثبت الدعوة الأولى. الكلام كل الكلام هذا قد ذكرناه في الحلقة السابقة، صبحكم الله بالخير جميعا، هذا قد ذكرناه في الحلقة الأخيرة والجلسة الأخيرة. وصل بنا الكلام أننا نريد أن نثبت أن المراد من الطهور هنا الطاهر في نفسه المطهر لغيره. هل المراد من الطهور في الآية الطاهر في نفسه المطهر لغيره؟ قلنا هذا يستدعي أن نرجع إلى كتاب الله عز وجل لنرى أن الآية المباركة في أي سياق قد وقعت. جيد، أنا قلت سابقا للإخوان أن من أحب أن يراجع فليراجع الآية في الكتاب الكريم ويرى أنها في أي سياق قد وقعت. جيد، قال تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. شوف الآية التي بعدها ماذا قالت، وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. هذا قوله تعالى. هل هذا السياق يفيد أن الآية القرآنية أو أن المراد من الطهور الذي وقع في الآية المباركة هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره أم لا؟ قيل أن بمقتضى السياق أن غاية ما يفيد هذا السياق أن الماء طاهر في نفسه. الله سبحانه وتعالى لنحيى به بلدة طيبة، أحسنت. فالله سبحانه وتعالى هل ببركة هذه الآية إنزال الماء من السماء ليحييه وليسقيه رب العالمين، هل هذا متوقف أن يكون الماء مطهر لغيره أم يكفي فيه أن يكون طاهر فيه في نفسه؟ والحال أن الدعوة ما هي؟ رقم 2، نريد أن نثبت أنه مطهر لغيره. فلذلك ذهب البعض إلى أن الآية القرآنية بمقتضى السياق لا تفيد ما يريد أن يثبته الشهيد الأول ببركة الدعوة الثانية. فلذلك ذهب بعضهم، هذا المشكل، إلى أن يقول كان من الأولى أن يستشهد ويستدل الشيخ الشهيد على أن الماء مطهر لغيره بقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. شوف في الأنفال آية 11 أيضا سوف نقرأ الآية المباركة ونرى أنها تفيد المطلوب أم لا. الأنفال، شوف قال رب العالمين، هذه الآية المباركة نزلت في واقعة بدر والله العالم. قال رب العالمين ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة. يعني رب العالمين لمستحضر واقعة بدر، الله سبحانه وتعالى في تلك الليلة أغشاهم النعاس فناموا جيش المسلمين، فعندما استيقظوا صباحا فاستيقظ بعضهم على حالة الحدث الأكبر، على حالة الجنابة. عندما حصلت هذه الحالة ويريدون أن يبرزوا إلى الحرب، فرب العالمين ماذا فعل؟ أنزل من السماء ماء ليطهرهم من حدث الأكبر. قال رب العالمين: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. هل هذه الآية يمكن أن يستدل بها على أن الماء مطهر أيضا؟ قيل أن الآية نعم واضحة أنها عندما أنزل الماء أنزله ماء طهورا طاهر في نفسه مطهر لغيره، والدليل أنزله ليطهرهم من الحدث الأكبر. إلا أن بعضهم البعض الآخر أجاب الأول قال هذا لا يمكن، لأنه يمكن أن يقال في المقام أنها هذه حادثة في واقعة، من الممكن أن يكون رب العالمين أنزل ماء خاصا ليطهرهم من هذا الحدث الأكبر الذي ابتلوا به. إذا ماذا نفعل؟ ممكن أن نلجأ إلى آية ثالثة في المقام. ما هي الآية الثالثة؟ آية الوضوء. آية الوضوء ماذا تقول؟ اذهب معي إلى سورة النساء 43. الحمد لله اليوم شغلنا بركة قرآني. خلينا نشوف هل يمكن أن يستدل بهذه الآية أم لا. الآية 43 من سورة النساء، قال رب العالمين: جيد، مكان الشاهد أو لا بأس تبرك نقرأ الآية من البداية. أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. الآن الشاهد التفت: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ماذا يقول رب العالمين؟ خب إذا جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. سؤال: لو لم يكن الماء مطهر لغيره هل يمكن أن يستفاد هذا المعنى من الآية القرآنية؟ رب العالمين ماذا يقول؟ إذا لم تجد الماء فتيمم، يعني إذا كان الماء موجود ماذا؟ فهذا يغنيك عن التيمم، فهذا يرفع الحدث الذي ابتليت به. فيمكن أن يقال أن هذه الآية ممكن أن يستدل بها على المطلوب. ولكن حتى ينتصر أو ممكن أن ننتصر للشهيد الأول، ويقال أن الشهيد عندما جاء وأنزلنا من السماء ماء طهورا قد لاحظ في المقام القرائن الموجودة في الآيات الأخرى، الآية الثانية والآية الأخيرة التي قرأناها. فببركة ما ذكرنا كثبت ببركة هذه الآية أو مجموع الآيات التي تلوتها على مسامعكم، قد ثبت أن المراد من الماء هو مطلق ماء، وأن المراد من الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. هذا الدليل الأول القرآني الذي جاء به الشهيد الأول ليستدل على أن الماء طاهر في نفسه مطهر لغيره. ثم بعد ذلك الشهيد التفت ماذا قال؟ قال: والطهور هو الماء والتراب. صحيح، خلينا ما ننسى التعريف، كان في مقام تعريف الطهور فعرفه أن الطهور هو الماء، وأراد أن يثبت أن الماء طاهر ومطهر فجاء بالآية ليثبت مطهرية الماء. هذا انتهينا منه. الآن يريد أن يثبت أن التراب أيضا طاهر ومطهر. لاحظ كيف تقسيم البحث، ماذا قال؟ قال: قد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. طبعا راجعوا فيما بعد حتى لا نقف كثيرا، مسجدا أم مسجدا؟ قال النبي صلى الله عليه وآله جعلت لي الأرض مسجدا مسجدا وطهورا كيف نستدل من خلالها على أن التراب هو طاهر في نفسه مطهر لغيره؟ خلينا نشوف الآن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مقام بيان الطاهرية والمطهرية من خلال قوله صلى الله عليه وآله طهورة، هل يمكن أن يستفاد ببركة هذه العبارة أن التراب طاهر ومطهر؟ نسأل هذا السؤال أولا. لو لم يكن، التفت، لو لم يكن التراب الأرض، شفت التعبير، الرواية الشريفة تعبير الأرض، نحن ماذا نريد أن نثبت؟ التراب. هذا سوف يأتي إشكال عليه في العبارة، أن النبي أثبت أن الأرض طاهرة ومطهرة، فأثبت العام ومنه يثبت الخاص، لأن التراب هو بعض الأرض. جيد. الله سبحانه وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي بحسب الحديث الذي سنقرأه مفصلا بعد قليل أن الله عز وجل خصني بعدة خصائل. من هذه الخصائل؟ أن الله خصني دون الأنبياء السابقين، أنه جعل لي، أنا النبي محمد صلى الله عليه وآله، جعل لي الأرض طهورا. سؤال: لو كان فقط المراد من الطهور هو الطاهرة الأرض يعني في نفسها، هذه لم تكن على زمن الأنبياء السابقين أن الأرض طاهرة للأنبياء السابقين؟ كانت أو لم تكن؟ كانت. إذا كانت الأرض على زمن الأنبياء الذين سبقوا النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم أنها طاهرة، خب شو بعد في خصية للنبي أن يقول جعلت لي الأرض طهورة؟ إلا أن نحمل أن المراد من الطهور علاوة وإضافة على أنها طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها. واضح إن شاء الله؟ وإلا لو حملنا فقط المراد من الطهور على الطهارة في نفسها، هذه ليست خصوصية للنبي، هذا كان على زمن النبي وما قبل النبي، إنما جعلها طهور للنبي بمعنى ومطهرة لغيرها، وهذا ما لم يكن على زمن الأنبياء الذين سبقوا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. طبعا ممكن أن يقال في المقام، لأنه باعتبار أن المسجد أو المسجد يشترط فيه أن يكون طاهر، فبمجرد أن قال النبي جعلت لي الأرض مسجد يعني أثبت أن الأرض طاهرة، فيكون طهورا ماذا؟ ذكر العام بعد الخاص، فذكر الطاهر في نفسه ثم عقبها بطهور ومطهرة لغيرها، ممكن أن يقال ذلك في المقام. جيد، نقرأ هذا المقدار حتى ندخل في بحث جديد. قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. قال من الشهيد الثاني يعلق على كلام الشهيد الأول، قال وهو دليل طهورية الماء، يعني هذا قوله تعالى، يعني هذا القول من الله عز وجل دليل لطهورية الماء. كيف دليل طهورية الماء؟ خلص سكت الشهيد الثاني، فببركة ما ذكرنا يتضح المراد. قال والمراد بالسماء هنا جهة العلو. الماء من أين ينزل الماء؟ هل ينزل من السماء يعني من هذا الغلاف من هذه الطبقة، أم ينزل من الغيوم بعد تكتلها وتصادمها ببعضها البعض؟ فلذلك ذكر هذه النكتة من الشهيد الثاني، قال لا تتوهم أن المراد من السماء خذ السماء، لا، وإنما المراد جهة العلو، والغيم هو في تلك الجهة. نعم تفضل.
بعد الآية قرأنا أنه يحيي الأرض وكذا.
نعم نعم
نعم نعم. أليس من هذه الآية نفهم أنه هناك مطلق الماء، يعني أعم من المضاف وغير المضاف، لأن بعض الأمطار بشكل مضاف ينزل ليس بشكل مطلق، لأنه مخلوق بالمواد الأخرى.
لا يحمل على الفرد النادر.
لا أقول أنه هذه الآية ليست دليل على طهوره، يمكن أن آيات أخرى التي
ذكرها هو ذكرنا نحن دليل. نعم، أنت تتكلم عن الآية الثانية التي لم يذكرها الشهيد.
لا أنا أتكلم على هذا الآية، هذا لأنه بعده
كان عن نفس الآية. نعم، أنها أتت في سياق لنحيي، صح. فماذا قلنا نحن؟ قلنا بدليل سياق الآية يمكن أن يستفاد أنها ماذا؟ لا تدل على أنها مطهرة لغيرها، المراد أنه ماء عذب يحيي به الأرض، لأن هناك بعض الأحيان هناك يكون مثلا على سبيل المثال كما لو كان ماء مثلا فيه شيء من الملح من الملوحة، هذا لا يحيي الأرض. هذا الآن تصور معي أنت مثلا تريد أن تسقي الزرع، تسقي بماء مالح، هذا يضر أم ينفع؟ يضر، فلابد أن يكون ماء عذب. فالمراد لنحيي به بلدة طيبة ولنسقي به كذا، فالمراد به أن يكون ماء عذبا. قالوا هذا سياق الآية يفيد غاية ما يفيد، يفيد عذوبة الماء، طاهر في نفسه عذب، طيب مطهر لغيره، ليست الآية في مقام البيان من هذه الجهة، هذا المشكل من هذه الجهة. انتهينا من الموضوع إثبات طهورية الماء. أما بالنسبة إلى إثبات طهورية التراب، وقال النبي صلى الله عليه وآله: جعلت لي الأرض مسجدا مسجدا وطهورا. ماذا قال الشهيد معلقا على كلام الشهيد الأول؟ قال: وهو دليل طهورية التراب. قال: وكان الأولى إبداله بلفظ الأرض كما يقتضيه الخبر. ماذا يريد أن يقول؟ يعني ماذا قلت أيها الشهيد الأول؟ التفت، الطهور هو الماء والتراب. أراد أن يعلق الشهيد الثاني، ماذا قال له؟ الأفضل أن تبدل، أن تقول الطهور الماء والأرض ليس التراب. ليش؟ عقب وقال: خصوصا على مذهبك يا شهيد الأول من جواز التيمم بغير التراب من أصناف الأرض، وإذا كنا نستطيع أن نتيمم بحجر وما شاكل وهذا من صعيد الأرض، فأيضا تكون الأرض مطهرة لغيرها، فلماذا ضيقت الدائرة خصوص التراب؟ لا، الطهور التراب وزيادة، بل قل الأرض مطلقا كل ما سمي وصدق عليه اسم الأرض. بعد ذلك جاء الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه ليفرع على ما قدم وتقدم، عندما قال والطهور هو الماء والتراب آية رواية، قال: فالماء مطهر من الحدث. أما أنه مطهر من الحدث خف، فقد اتضح مما سلف من الآية المباركة أنه مطهر لغيره. البحث الجديد أيضا في هذا اليوم في تعريف الحدث والخبث، أو فقل ما هو الفرق بين الحدث والخبث. الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه أبرز فارقا بين الحدث والخبث، هنا أبرز فارقا في المسالك، وقلت لكم لا بأس بمراجعة المسالك، هناك ذكر ثلاثة فروق بين الحدث والخبث، فأشكل على الفرق الأول ثم على الفرق الثاني وأثبت الفرق الثالث، يعني الأول غير تام قال، الثاني غير تام، ثم أثبت الثالث. ما هو الفرق بين الحدث والخبث؟ التفت ماذا قال الشهيد، نقرأ ونطبق على الصبورة. قال: وهو الأثر الحاصل للمكلف وشبه المكلف عند عروض أحد أسباب الوضوء والغسل. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: وأن يكون هذا مانع من الصلاة. الشرط الثالث: ويتوقف ذلك على النية. ما هو الحدث؟ الأثر الحاصل من عروض أحد أسباب الوضوء والغسل. التفت، نحن التفت ماذا نبحث؟ نبحث الفرق بين الحدث والخبث. الحدث ماذا عرفه؟ ما هو؟ الأثر الحاصل من عروض أحد أسباب شاك، طبعا مش نصا ولكن واضح المعنى، الوضوء والغسل. ماذا؟ المانع من الصلاة زائد نية. جيد، لأنه لابد إذا أردت أن ترفع الحدث إذا لم تنوي نية القرب، هل يرتفع الحدث بوضوء أو غسل؟ لا يمكن أن تتوضأ أو تغتسل دون نية القربة. إذا فعلت ذلك لا يرتفع حدثك، هذا واضح. جيد، ما نعرف الحدث بالأثر الحاصل من عروض أحد أسباب. نحن نعرف أن أسباب الوضوء والغسل كثيرة، منها النوم، منها دخول الحمام غائط بول وما شاكل، منها الجنابة بالنسبة إلى الغسل، و صح، هذه هي الأسباب. قال إذا عرضت أو عرض أحد أسباب هذه الأمور المذكورة الأثر الحاصل من هذا السبب هو الحدث. يعني بعبارة تضرك التفت، هناك فرق بين اللازم والملزوم. هذا هو ملزوم، النوم ملزوم. قال يلزم من النوم أن تكون أنت على حدث، يعني بعبارة أخرى سبب مسبب. الذي يسبب لك حالة معنوية تسمى الحدث هو النوم، هو الجنابة، هو دخول الحمام وما شاكل. فعرف الحدث لا بنفس السبب إنما بالمسبب، يعني باللازم. واضح إن شاء الله النقطة. ليش أنا عم دقق بهذه الدقة؟ لأنه هناك عندما أشكل في المسالك إشكاله ينصب على الفرق بين العلة والمعلول، بين السبب والمسبب، بين اللازم والملزوم. فعندما عرفنا الحدث لا تتوهم إذا قلت فلان أحدث، يعني نقصد بالحدث هو نفس السبب أنه نام، لا، هو الأثر الحادث من جراء النوم. وضحت إن شاء الله النقطة جد. فعرف الحدث بالأثر، يعني باللازم، الأثر الحاصل من عروض أحد أسباب الوضوء. طبعا قال هنا الذي يصدر ذلك من المكلف وشبهه. إذا رجعت الزبدة، فخر، النضيد عند الشيخ محمد وغيرها، الجميع شرح الشبه بماذا؟ بمن؟ بالمجنون والصغير والنائم والمشاكل. راجعوا شوف هل هذا التعبير في محله للعبارة، شرح العبارة من الزبدة و في محله أم لا؟ من كنا في خدمته في الرسالة العملية ماذا كنا نشرح شبه المكلف؟ من يتذكر من إخوة؟ من؟ أوفر المميز. ليش؟ ليش اللي بيساعدنا على عبارة أن نحمل الشبه هنا على المميز لا على المجنون والصغير؟
المجنون زي ما كان لك وأحسن، والنائم
مكلف. التفت.
الصغير قد يقبل منه مثلا العمل من ناحية التوابل.
نعم، لأنه من ذهب إلى مشروعية، شوف الدقة ذكرناها في الرسالة العملية، من ذهب إلى مشروعية صلاة الصبي يعني المميز يأتي هذا الكلام بتفصيله. شوف عبارة المانع، الشرط الثاني، المانع من الصلاة. شو المانع من الصلاة؟ يعني التفت، يعني لابد هذا السبب عندما حصل منه مسبب وهو حدث، عندما عند عروضه لابد أن يكون مانع من الصلاة. ليش عم بقول هيك؟ بشو عم يحترز؟ قبل ما أقول عن شو عم يحترز بدي استدل ببركة هذه العبارة أن المراد من الشبه ليس المجنون والصغير، وإنما المراد من الشبه هو المميز، لأن الذي يمنع من الصلاة لابد أن يكون من شأنه أن تقبل منه صلاة. والمجنون والصغير هل يتوجه إليهم الخطاب أم لا يتوجه؟ لا يتوجه إلى الخطاب، فكيف نقول المانع من الصلاة؟ إذا كان المراد من شبه المكلف، دقق في العبارة، إذا كان المراد من شبه المكلف المجنون والصغير، المجنون والصغير مسلوب العقل المجنون، إذا كان مسلوب العقل ومن شروط التكليف العقل، فكيف نقول مانع من الصلاة؟ أصلا هو مرفوع عنه هذا الخطاب وهذا التكليف. فإذا المراد، وإلا كان الأولى أن يعبر لو كان المراد منه المجنون الصغير من المكلف وغيره. كلمة شبه فيها نكتة، أن المراد من الشبه يعني شبه المكلف يعني المميز، أما لو كان المراد المجنون الصغير في اللغة العربية كان يعبر من المكلف وغير المكلف، يعني سواء كان مكلفا أم غير مكلف، فيأتي المجنون والصغير مكلف غير مكلف، نعم نقبل. أما شبه المكلف لا نقبل أن يكون مجنون وصغير. وضحت النكتة؟ جاي
فضل شيخ عزيز. المكلف هنا قد يكون نائم، يعني إذا شفنا النقطة قد يكون مكلف نائم، قد يكون مكلف صائم، قد يكون نائم.
صح، ولكن ونحن عندما نقول مكلف لا نقصد منه الحالات الطارئة عليه من نوم وما شاكل، نقصد أنه بالغ عاقل. تعريف المكلف في الفقه البالغ العاقل، هو نائم بالغ عاقل أم لا؟ بالغ عاقل، صح أم لا؟
يوجه له الخطاب.
نعم، لذلك لو لم يكن موجه إلى الخطاب فإذا نام، فإذا نام لا نقول بعد ذلك أن الخطاب غير موجه له فلا يجب عليك القضاء، يجب عليك القضاء.
إذا قال شبهي وهو النائم، يعني إذا
لا أي أنت جيد، لو كان المراد من الشبه هو النائم، يعني أن المراد من المكلف فقط المستيقظ ولم يقل به أحد. المكلف مكلف نائم مستيقظ بأي حالة من حركاته وسكناته يصدق عليه مكلف، يعني بعبارة أخرى إذا نام لا تقول أنه الآن سلب عنه التكليف لأنه نائم، لم يقل به أحد لأنه ما زال عاقلا مختارا وما شاكل. لذلك قلت أنا هذه النكتة، هو نائم، لو نام الآن بين الحدين، لو نام الآن قبل صلاة الظهر واستيقظ عن صلاة المغرب، هل يجب عليه قضاء صلاة الظهر أم لا؟
نعم.
خلاص، لو لم يكن مكلفا أثناء النوم لماذا نلزمه بالقضاء؟ التفت. طيب جيد، الآن ماذا نقول؟ الفرق بين الحدث والخبث، واحد أنه أثر حاصل من عروض أحد هذه الأسباب، الذي يترتب على حالة معنوية هو الأثر من الذي يوجب علينا وضوء أو غسل، يعني إما حدث أصغر أم حدث أكبر. جيد، لا الآن سوف نقول، أحسنت، هذه النقطة الثانية. الآن نقول عندما قال المانع من الصلاة نقول ما هو المانع من الصلاة؟ لأنه ليس، التفت، ليس كل سبب يحصل لوضوء أو غسل هو ماذا يكون مانع من الصلاة. دليل على ذلك ما هو؟ الآن دخول يوم الجمعة، إذا دخل يوم الجمعة فأنت أصبحت مخاطبا بماذا؟ باستحباب غسل الجمعة، فحصل سبب وهو هذا الزمان، دخول زمان يوم الجمعة ماذا سبب؟ أن تخاطب بغسل يوم الجمعة. إلا أنه دخول يوم الجمعة هل يمنع من الصلاة أو لا يمنع؟ لا يمنع من الصلاة، فلذلك أتى بهذا القيد المانع من الصلاة، يعني بعبارة أخرى ليس أي سبب يعرض عليك يمنعك من الصلاة، السبب الخاص الذي يعرض عليك واحد يوجب عليك وضوء أو غسل يمنعك من الصلاة الذي يتوقف رفعه علانية، هذا جميعا يسمى بحدث. واضح إن شاء الله؟ نعم أوفر، بارك الله. كذلك بالنسبة إلى الوضوء، فلنفرض أنه مثلا يستحب مثلا الوضوء على الطعام، عندما أتيت أنت قاربت أن تأكل فهذا سبب لأن يوجه إليك خطاب يستحب لك أن تتوضأ، إلا أنه إذا أردت أن تصلي هل يمنع ذلك من الصلاة؟ لا يمنع ذلك من الصلاة، فنقول ليس كل سبب يحصل يمنع المكلف من الصلاة، إنما المراد من عروض أحد الأسباب الموجبة للوضوء أو الغسل المانعة من الصلاة التي لا بد فيها كونها أمر عبادي من نية. هذا تعريف الحدث. جيد، الخبث ماذا؟ قال والخبث وهو النجس بفتح الجيم مصدر قولك نجس الشيء بالكسر ينجس فهو نجس بالكسر. طبعا أقرأ على ما سمعكم بشكل سريع حتى نستفيد من الوقت، الفرق بين الحدث والخبث بما ذكره في المسالك نقلا عن بعضهم وأشكل على ذلك. الفرق الأول، الحدث يعتبر في رفعه النية بخلاف الحدث، الحدث يعتبر في رفع النية بخلاف الخبث، طبعا لأنه ذاك أمر توصلي وهذا أمر تعبدي، واضح إن شاء الله. الثاني، الحدث لا يرى بالعين، أمر معنوي بعد، حالة معنوية أكبر أم أصغر، أما الخبث يرى بالعين. كل خبث يرى بالعين، ما رأيكم؟ الآن يمكن أن يأتي على يدي نقطة من الدم، صح؟ آتي بهذا القلم ويصبح حالة من الاحتكاك، بحفها بتعبيرنا، بحكها، بحك نقطة الدم. هل بحك نقطة الدم يحصل هناك طهارة؟ لا. عندما تحك نقطة الدم ترى الدم بالعين المجردة؟ لا، إلا أن يدي نجسة أم ليست بنجسة؟ نجسة. فألتفت لذلك البعض أشكل على كل ما نشوفه نوسع من حافظ على الكتاب. بعد ثالثا هو الحدث وهو الأثر الحاصل عن عروض أحد الأسباب. هذا ماذا؟ تعريف الحدث الذي جاء به في الروضة. ثم قال والخبث كذا. بعد انتهائه من بيان الفرق بين الحدث والخبث فتح مطلبا في غاية الأهمية وفي غاية الدقة. قبل أن نشرع به لا بأس بالصلاة على محمد وآل محمد.
الثلاث طرقات نقد اثنين وثبت ثالث.
نعم، النقد كان على الأول أنه الفرق بينهما أن الأول يحتاج إلى نية دون الآخر. بالنسبة للسبب المسبب أن الحدث يحتاج. لا، نحن نقول
يعني مش حد على الثلاث.
لا لا لا، أنا قلت لنا الإخوان سابقا بالجلسة الأولى كل ما هو متعلق بالروضة أنا مسؤول أنه بينه، كل ما هو خارج الروضة ولكن بيفيدنا بالروضة نجيب شيء من المدارك، شيء من المسالك، شرح معين ملفت منجيبه، أكثر من ذلك غير مطلوب. نحن لما ندرسها خارج ولما ندرسها رسالة عملية من نحافظ على حالتها البرزخية. حالتها البرزخية نفتح المطلب نشرح العبارة، زائد إذا هناك دليل واستدلال مثل ما ذكرنا بآية برواية لابد نجيب ونحشد هذه الأدلة ونناقشها ضمن ما يسع وما يفيد في هذه المرحلة. ثم قال وينجس الماء مطلقا بالتغير بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة، إما اللون أو الطعم أو الريح دون غيرها من الأوصاف. التفت هذه العبارة، شوف سبحان الله اتفاقا اجت العبارة يا شيخ علي حتى نقول انه ممكن ندرسها لهذه العبارة رسالة عملية، نقول هي مرقت بالرسالة في الشجدت انه كيف يتنجس الماء خصوصا الماء الكر والماء المعتصم، منجيب عبارة جامعة معتصم يعني كر او جاري او بطر كذا، اذا تغير باحد اوصاف الثلاثة اللي احنا حافظينها نحن وهالقد بالحوزة، طعم او ريح او لون، صح؟ وبنقرأ العبارة وبنقول خلص والله الشيخ ادى حق المطلب في امان الله، بس أكيد مش هيك، نحن مش رسالة عملية. الفرق بين رسالة عملية واللمعة حيبين بها المقدمة. ماذا قال؟ وينجس الماء مطلقا بالتغير بالنجاسة. التفت من يراجع الروايات الشريفة التي نقلها صاحب الوسائل في الباب الثالث في الجزء الأول من الوسائل، هناك ذكر الشيخ الحر العاملي 14 حديث حول هذا الموضوع، أنه كيف ينجس الماء. فذكر هناك أحاديث كثيرة عن أهل البيت عليهم السلام. بعض الأحاديث، التفت الآن، بعض الأحاديث قالت لا ينجس الماء إلا إذا تغير. احفظ هذا التعبير، مصطلح تغير، لأنه له دخالة بالمطلب. بعض الأحاديث ذكرت هكذا لم ينجس الماء إلا إذا قهر، التعبير الثاني. التعبير الثالث لا ينجس الماء إلا إذا غلب، فغلب قهر في خانة وتغير في خانة أخرى. بعد هذه الأحاديث نظر إليها الفقهاء وانقسموا إلى رأيين، فذهب الصدوقان يعني الأب وابنه ثم العلامة الحلي، وكان من أبرز ما ذهب إلى هذا القول العلامة وهجموا على العلامة الحلي، وبعد العلامة الحلي صاحب الحدائق وتبعهم بعضهم حتى من المعاصرين على أن التغير الموجود في الروايات الشريفة ليس له موضوعية، وإنما ذكر كعنوان مشير إلى أن النجاسة قد حصلت. التفت معي على الصدور. شو قلنا نحن؟ ذكرت بعض الروايات تغير، بعدها طهيرة، بعدها غليبة، صح؟ بعض العلماء بل مشهور العلماء وقف على عبارة تغير وقال المراد والظاهر من كلمة تغير يعني تغير فعلا يعني حسا، فلا ينجس الماء إذا لم تنظر وترى حسا أنه تغير اللون، أو إذا لم تشم، أو إذا لم تتذوق. فقالوا التغير المراد منه في الروايات التغير هذا المشهور الفعلي يعني الحسي بإحدى الحواس ثلاث. التفت ليش قالوا هذه العبارة؟ قالوا المراد من التغير يظهر من التغير. ماذا قال الإمام عليه السلام؟ إذا تغير الماء ينجس، تغير يعني تغير فعلا، وينصرف من هذا الفعلية زائد أنه إذا تغير اللون من حاسة البصر، أو تغير الطعم حاسة الذوق، أو تغير رائحة الماء من حاسة الشم. هذا ما ذهب إليه المشهور، إلا أن العلامة الحلي وما قبل العلامة الصدوقان وما بعده صاحب الحدائق قالوا لا، بقرينة ما ذكرت الروايات الأخرى المقهورية والغلبة نفهم أن الروايات التي قالت تغير لم ترد، التفت التعبير الدقيق هذا بيجيكم موسعا في الخارج، لم ترد من التغير التغير الفعلي بمعنى يوجد موضوعية للتغير، وإنما التغير كان من باب ماذا؟ مرآة فقط، طريق لنعرف أن الماء تنجس أم لا. قال إذا تغير، فإذا ثبت لك عن طريق آخر تنجس الماء ولو لم يتغير فنحكم بنجاسته، كما سيأتي بعد قليل في بحث ماذا؟ التنجس الحسي والتقديري. التفت، ما درسنا بالرسالة العملية أن التقديري إذا كانت النجاسة لا وصف لها أو وصفها يوافق وصف الماء، مرة معكم في الرسالة اليوم جنا نحن بصير له أبيض ولو أصفر، فأخذنا هذا البول وهذا في الماء لأن البول لو أبيض لم يغير في الماء، صح؟ يمكن أن يقال تقديري ما تقديري يعني مميز به، لو كان هذا الوصفان الماء كن بنجاسة أو لا. من قال أنه تغير موضوعي للتغير يكون بنجاسة لا، لأنه حصل فعل التغير أو يحصل. من قال أنه ليس الماء للتغير أما التغير هو طريق معرفة النجاسة دار على القرية الغلابة معنى ما يغلب، ونقول هذا الدول الذي له أنه يوافق في الماء لما سقط في هذا الماء الكرم هل قهه أم لم قهه، أو بعبارة أخرى من بين الاثنين ولا الآخر، هل الناس غلبت الماء أو الماء غلى النجاسة بمعنى أن النجاسة استهلكت في الماء. تفتت؟ فإذا قلنا أن النجاسة هي كانت غلى الماء ولو لم تغير حسان نحكم بنجاسة الماء، إن قلنا أن الماء كان أعطى النجاسة فسهلكت نجاسة به الماء هو الغالب الماء هو القاهر، فقول بطهارة الماء ولا نحكم بنا نجاسة به. نعم لا تذكر لا القليل مجرد لبق الكلام في الماء المتصل. نعم
كثير من النجاسة لا تطهيرها
بالجهة فنحن الكلام أنه قال أنه أن ذات الدم الفاقر بها الدم الراجع ذات الدم الذي لرى بعين مجردة لا نحكم بنجاسته، وأين الدم؟ أيوة الدم قعدت من الدم بالعين المجردة فأيوة بالعين المجردة ألا أحكم نجاسة لا نحن بنجاسة لا يوجد الدم لا يوجد عين نجاسة هنا عين نجاسة هلا هذا صرنا نوسع كثير لكن اتفق ملخصا بدقيقة واحدة هناك فرق بين رأيين بين فتن طائفة المشهور التي فتعلى موضوعية التغير وخالف في ذلك صدوقان والعلماء وصاحب الحدائق وهذا إخلاف من شوه من إظهار الرأي. فمن فهم من الرأي أوجه موضوعية تغيير قال المرض من الغير كم يظهر تغيير فعلي بباب الخاسة ثلاثة. من يفهم أنه يوجد إنما يطيق أنه غالبا إيا نعم يحمل بالجاز أما إذا لم يتغير لأن جاءت العصفة لها أو الماء موجود في قد أصر لحق بالنجاسة. فقال الهرية والقوية ما يغلب الآخر جاز أغلى الماء هذا والدار أطرت ما عبر بتغير أنه غال أن جلها وقال عبد بالقاهر المقر يريد أن يثبت لها قاعدة ولكن لا يقبل ذلك. هذا هو البحث له إن شاء الله تعالى وأما هي رقمي وخير خيام صلاة الحي بالمصطفى محمد وآله الطيبين طاهرين. فضلت محمد قلت بك فرد صوب أم لا لا نحكم بالنجاسة. فقال المضار على القاهرية والمقهورية من يغلب الآخر غلبت النجاسة أم غلب الماء هذا هو المضار. فطارت بما عبر بالتغير لأنه الغالب أن النجاسة يكون لها وصف وطارت عبر بالقاهرية المقهورية يريد أن يثبت لنا قاعدة ولكن البعض لم يقبل بذلك. هذا هو البحث الذي نكمله إن شاء الله تعالى غدا والحمد لله رب العالمين وخير الختام الصلاة على الحبيب المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. شيخ محمد قلت سابقا فقط ستوب أم لا ستوب